الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في الذبح لغير الله، وما زلنا فيما ذكر المصنف رحمة الله عليه، حيث قال عن طارق بن شهاب أن صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قال له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سنيله فدخل النار. وقال الآخر: قرب. فقال: ما كنت أقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. وقد سبق الكلام على هذا الحديث، وأنه ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء موقوفا من كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. توقفنا عند قوله، قال: قوله دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله، لأن في تأتي للتعليل. قوله: قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا ذلك، يدخل الجنة في شيء تافه وهو الذباب، بسبب شيء تافه والذباب. قال: كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله: فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم. قال: الصنم ما كان منحوتا على صورة، وعرفنا أن الوثن أعم، يشمل ما نحت على صورة وكل ما عبد من دون الله. ولو لم يكن منحوتا على صورة كالذين يعبدون القبور، فهم يعبدون الأوثان ولا يعبدون الأصنام، لكن يعبدون الأوثان. الوثن أعم من الصنم على ما مر معنا. قول: لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. قوله: قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. قال: في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، الشرك شرك، الشرك الأكبر، من مات عليه فهو أهل النار، سواء تقرب إلى غير الله بأمر عظيم أو حقير هو من أهل النار والعياذ بالله. فلا فرق بين من تقرب بذباب أو تقرب بجمل بإبل، ما في فرق، ذاك مشرك وذاك مشرك، فلا فرق باعتبار الشرك والعياذ بالله. كلاهما مشركان، الشرك الأكبر ومخلدا في نار جهنم إن مات على ذلك. قال: وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. والجهل وارد في مسائل التوحيد والشرك، كما أنه وارد في غير ذلك من المسائل، ولهذا يجب التفقه في هذا الباب، في باب التوحيد، حتى يعرف الإنسان الشرك فيبتعد عنه، ويعرف التوحيد الذي هو أصل الدين فيقبل عليه. قالوا: فيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. قالوا في أن دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، هو ابتداء ما قصد، ما قصد ذلك لأنه ما كان عنده غرض ولا نية، هو يريد أن يمشي أن يمر في ذلك الطريق، يعني ما مر في ذلك الطريق من أجل أن يذبح، وما مر بذلك الصنم من أجل أن يذبح، فابتداء لم يكن قاصدا للذبح، وإنما كان قصد المرور في ذلك الموضع. وبعد ذلك لما طلب منه فعله، والمؤلف يقول وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم، أي أنه فعل ذلك تخلصا من شرهم، يعني تخلصا من شرهم. وهذا قد يقال أنه كان في شر من قبلنا، أنه لا يجوز الوقوع في الشرك ولو كان دفعا للإكراه، لا يجوز الوقوع في الشرك ولو كان دفعا للإكراه، فإن هذا أذن في شريعتنا ورخص فيه في شريعتنا، لأن أهل الشريعة رفع الله عز وجل الإسر والأغلال التي كانت في الأمة السابقة، فلعل هذا كان من الإسر والأغلال الذي في الأمة السابقة أنهم لا يعذرون إذا ما وقعوا في الشرك ولو عن طريق الإكراه، ولا يعذرون إذا تلفظوا بالكفر ولو عن طريق الإكراه. أما في هذه الأمة قال الله عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فالمكره معلوم، وقد وضع الله عز وجل على هذه الأمة الخطأ والنسيان والسكره عليه، فهذا موضوع على هذه الأمة، ولا يلزم من ذلك أن يكون موضوعا على الأمة السابقة، بل نقول المخالفة أنه لم يكن موضوعا على الأمم السابقة. قد يفهم ذلك وأن هذه الأحكام مختصة بهذه الأمة، فيكون هذا الرجل لا عذر له باعتبار ما سبق من الشرائع، وإن كان باعتبار ملة الإسلام فإنه يعذر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا قد أكره، على أن هناك من أهل العلم من يرى أن الإكراه الذي هو عذر هو الإكراه بالقول دون الفعل، يعني إذا أكره الإنسان على كلمة الكفر له أن يتكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام للمستضعفين في مكة من أهل الإسلام أن يتكلموا بكلمة الكفر دفعا للإكراه، لكن إذا أكره على فعل هو من قبيل الكفر أو الشرك، هناك من أهل العلم يقول ليس له أن يستجيب ولا يعذر، العذر في القول دون الفعل، العذر في القول دون الفعل، والصحيح على أن العذر يكون في القول وفي الفعل، والآية عامة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أكره بقوله أو بفعله. وفي الحديث وضع عن أمتي وفي لفظ رفع عن أمتي في لفظ تجاوز الله أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا يشمل القول ويشمل الفعل. فيمكن يحمل هذا الحديث على أن هذا كان من شريعة من تقدم أنهم لا يعذرون بالإكراه، كما في قصة أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إلى الأبد، وهم إن أعادوهم في ملتهم ملة الشرك والكفر فعن الإكراه، يدخلونهم فيها عن طريق الإكراه ومع هذا قالوا ولن تفلحوا إذا أبدا، فعلهم سوف يكرهونهم إكراها من غير رضا. فقد يقال هذا القول أن الإكراه عذر لهذه الأمة ولم يكن عذرا للأمم السابقة، وقد يقال أن هذا الرجل حين أكره على ذبح الذباب للصنم أنه لم يذبح دفعا للإكراه، بل ذبح وهو يريد التقرب، ما عنده توحيد، لا يبالي بذلك. صحيح على أنه أكره على الذبح، غير أنه ذبح لا دفعا للإكراه وإنما أراد التقرب، وفرق ما بين المسألتين. فإن من أكره على شيء ففعله دفعا للإكراه فهو معذور، وأما إذا أكره على شيء ففعله إرادة له وقصدا منه إليه فهذا لا يعذر. نعم لا يعذر. فالذي يكره على الذبح لغير الله عز وجل يقال له اذبح لهذا الصنم وإلا قتلناك، أنا أذبح، وش في الذبح، أذبح ما شئتم وليس في ذلك شيء. فذبح ذلك لا دفعا للإكراه، بل يرى أن هذا مما يحل وأنه مما يجوز ذلك وأن هذا مما يشرع له، ففعل ذلك لأنه يرى أن هذا مما يحل ومما يجوز لوجود الشرك في قلبه، فهذا لا يعذر. فقد يكون هذا الرجل ألزم بالذبح وهو فعله عن إرادة قلب ومحبة لذلك لا دفعا للإكراه، فلهذا كان من أهل النار. وهذان احتمالان واردان في الحديث، والله تعالى أعلم. أما المؤلف هنا فحمله على أنه أراد التخلص من الشر، أي فعل ذلك دفعا للإكراه، وإذا قلنا ذلك قلنا هذا من شريعة من سبق، وإلا هذه الأمة فإنها مرحومة، قد عذرها الله عز وجل في ذلك. قالوا فيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفي أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، هذا الذي ذبح للصنم قبل ذلك كان مسلما، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب، لأنه إذا كان كافرا قبل ذلك فهو داخل، فقد دخل النار بسبب الكفر المتقدم على ذلك، ولم يدخل النار بسبب الذبح لغير الله عز وجل، هذا لو كان كافرا. نعم لو كان كافرا قبل ذلك فإن دخوله للنار بسبب أعمال متقدمة وسبب الكفر المتقدم، ولو لم يذبح للصنم فإنه من أهل النار بسبب الذنوب المتقدمة. فلما جاء في الحديث أنه دخل النار بسبب هذا الذبح دل ذلك على أنه لو لم يذبح لكان من أهل الجنة ولم يدخل النار، لأنه كان مسلما قبل ذلك. فالذي نقله من الإسلام للكفر هي هذه القضية، والذي أدخله النار هو هذا الفعل، فقبل ذلك كان مسلما. قالوا بأن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يكن دخل النار في ذباب. قالوا فيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبث الأوثان، ذكر المصنف بمعناه، وهذا كلام صحيح، لأنهم طلبوا منه ولو الشيء اليسير، فليس الغرض عندهم الفعل، لا يبالون، قدم ثورا أو ذبابا، ذبح جملا أو ذبابا، ما ينظر إلى الفعل عظم أو صغر، يريدون القلب، يريدون الشرك، يريدون العقيدة، يريدون فساد العقيدة، والعقيدة تفسد بالشيء الكبير ولا بالشيء الصغير. فلهذا قال له قدم ولو ذبابا، لأن الغرض عندهم فساد العقيدة، والعقيدة تفسد بالفعل الصغير أو بالفعل الكبير. ولهذا يقول في أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عمل الأوثان ذكره المصنف بمعنى. قال قوله، وهذا عند أهل الإسلام أيضا كذلك، الأصل ما في القلب، وأعمال الجوارح تابعة للقلوب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والأعمال تعظم وتكبر بما في القلب، وتصغر بما في القلب. والصحابة رضي الله عنهم أجمعين السابقين، نعم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالسابقين منهم، وأنه إذا أنفق أحدهم، إذا أنفق المتأخرون من الصحابة من أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فنصيب اليد ما في نصيب المد، نصيب المد من السابقين أعظم من مثل أحد ذهبا في حق المتأخرين. فعظم العمل باعتبار ما في القلب من الإيمان والصدق والإخلاص. قال قوله، وقال الآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. وهذا هو الموحد. قال في بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة الدين. وفي معنى قوله في الحديث، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، بل كان كذلك فقد ذاق حلاوة الإيمان إذا بلغ إلى هذا الحد. يكره أن يعود في الكفر بعد أن أخذ الله إليه منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذا صبر على القتل ومفارقة الحياة، ولا يفارق التوحيد ولا يفارق الإسلام. فإنه إن فارق الحياة على التوحيد انتقل إلى حياة أعظم، وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة خير من الدنيا. فينتقل من حياة ناقصة إلى حياة كاملة، هذا إذا خرج من الحياة الدنيا وتمسك بالتوحيد، يخرج من حياة ناقصة إلى حياة كاملة. وإذا ما ترك التوحيد فإنه إن عاش في الدنيا ما عاش فمآله إلى العيش الضنك وإلى العذاب الأليم والخلود في نار جهنم والعياذ بالله. قال قال المصنف رحمه الله في معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، ما طلبوا منه عمل القلب، لأنهم لا يشعرون به ولا يعرفونه ولا يطلعون على ما في قلبه، أرادوا العمل الظاهر، عمل الجوارح. ومع هذا عرف هذا المؤمن خطر الشرك فاجتنبه، وإن أدى هذا إلى قتله، وإن أدى إلى قتله. قال في مسائل في هذا الباب، يعني في هذا الباب الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، وعرفنا أن النسك المراد بذلك الذبح، وأنه لا يكون إلا لله عز وجل. الثانية تفسير فصلي ربك وانحر كالآية السابقة. الثالث البداء بلعنة من ذبح لغير الله في حديث علي، لعن الله من ذبح لغير الله، دل ذلك على أن الذبح لغير الله أشد من غيره، فلهذا ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بذكره. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والد الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي البراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، وهذا على أحد الأقوال الثلاثة. وكل هذا من تغير المنار، وأيضا حدود الحرم تغيرها داخل في ذلك، وتغيير علامات الطرق داخل في ذلك على ما سبق. قال السابعة الفارق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، وعرفنا أنه يجوز اللعن على سبيل العموم وهو اللعن بالوصف، ويترك اللعن المعين لعن الشخص المعين على ما دلت على ذلك الأدلة. قال الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، وسبق الكلام فيها من المعاني العظيمة. التاسعة كونه دخل النبي بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، سبق الكلام في ذلك. العاشر معرفة القدر الشر في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، أيضا سبق. الحادي عشر أن الذي دخل النار مسلم، لأن لو كان كافر لم يقل دخل النار في ذباب، كذلك سبقت معنا. الثاني عشر في شاهد الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، وهذا صحيح بعمل، بهذا العمل دخل به النار، التقرب إلى غير التقرب إلى الصنم بذباب، بهذا العمل الذي راه صغيرا وهو عند الله عظيم دخل به النار. والآخر استند ذبح الذباب لغير الله، هذا العمل الذي ينظر إليه بعض الناس أنه شيء تافه صغير وهو عند الله عظيم، ترك ذلك عند الله عظيم، فدخل بسبب تركه لذبح الذباب الجنة، والآخر دخل النار بسبب ذلك. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال الثالث عشر معرفة أن عمل القلب والمقصود الأعظم حتى عند عمل الأوذان كما مر معنا. قال المؤلف رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وكل هذا محاربة لهذا النوع من أنواع الشرك الذي انتشر في أوساط الناس انتشارا كبيرا. لا يجوز أن تذبح لغير الله عز وجل، ولا يجوز أن تذبح لله في موضع يذبح فيه لغير الله، فإنك إذا ذبحت لله في موضع يذبح فيه لغير الله أحييت الشرك وإن لم تقصد ذلك، فإن هذا من أسباب هي الشرك. والناس إذا نظروا لذلك قالوا فلان يذبح لغير الله، كون يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله من حيث الصورة الظاهرة أنه يذبح لغير الله، وإن كان في قلب يقصد الذبح لله عز وجل، فهذا الفعل في إحياء للشرك وإعادة له إن كان قد انقضى ذلك الشرك، ففي إعادة له ولو بعد حين. قال الشارح في قول لا يذبح لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذه الآية فيها نهي من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مسجد الضرار، لا تقم فيه أبدا، أي مسجد الضرار، لأنه مسجد وضع للكفر ومحاربة الإسلام، فالإنسان لا يفعل فيه عبادة وطاعة لله عز وجل، لأنه وضع للكفر والشرك، فلا يعبد الإنسان ربه في ذلك الموضع الذي وضع لمحاربة الإسلام. وهكذا في مسألة الذبح، الشيء المكان الذي وضع للذبح لغير الله وضع للشرك، لا تجعل عبادة الذبح لله عز وجل فيه، والمسجد الذي وضع للكفر والشرك لا تجعل الصلاة لله عز وجل وعبادة الله عز وجل فيه في ذلك الموضع. وهذا وجه الشبه، لا تقوم فيه أبدا. وهذا كما عرفنا مسجد مسجد الضلال، نهى الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيه أبدا، لا تقوم فيه أبدا. وذلك أن الوصف الذي فيه كان من حيث الأساس، ما هو من الأوصاف الطارئة، بل هو من حيث الأصل، فأسس المسجد من حيث الأصل على الكفر ومحاربة الله عز وجل والتفريق بين المؤمنين. ولهذا قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. فأسس على الكفر من أول لبنة، أسس على الكفر وعلى محاربة الإسلام وعلى التفريق بين المسلمين. هذا هو مسجد الضلال الذي يؤسس من حيث الأصل على الكفر ومحاربة الإسلام. ولهذا الله عز وجل ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه أبدا، فلا يحل الصلاة فيه أبدا إلى قيام الساعة. فلما كان هذا هو الحكم فيه فلم يكن لبقائه معنى. إذا كان لا يوجد الصلاة فيه أبدا لم يكن لبقائه معنى، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم هدمه. ما قال: نطرد المنافقين ونصلي فيه، لأنه أسس من أول الأمر على محاربة الإسلام، الضرار فيه من أول ما بني، فلم يكن لبقائه معنى بأن يطرد من كان فيه من أهل النفاق ويصلي فيه أهل الإسلام. فلهذا نهى لا تقوم فيه أبدا، فما كان هناك حلا إلا أن يهدم، لأن الصلاة حرمت تحريما أبديا. هذا هو مسجد الضلال، يؤسس من أول يوم على الكفر وعلى الشرك وحكمه الهدم، ولا تجوز الصلاة فيه أبدا مهما تغيرت الأحوال وتغيرت الأمور. فمسجد الضلال يكون على هذه الصلة. أما أن يقال أن مساجد المسلمين التي أسست من أجل تقوى الله عز وجل أنها مساجد ضلال، هذا كلام فاسد، كلام فاسد. يحكم على مساجد المسلمين التي بنيت من أجل إقامة الصلوات وإقامة الجمع والجماعات بأنها مساجد ضلال، ويقال أن هذا الوصف طرأ عليها، هذا كلام فاسد. مسجد الضلال لم يطرأ عليه وصف، وإنما هو ضلال من حيث الأصل من حيث الأساس، أسس على المضارة. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه، وحرم الله عز وجل أن يصلي فيه مصلي أبدا. أما المسجد الذي أسس على تقوى من الله عز وجل، وإن حصل من أهل شيء من التغير، ولو حصل حتى من أهل الكفر والعياذ بالله، ولو حصل البدع والضلالات، فإن المسجد هو لله عز وجل باعتبار الأصل الذي بني عليه، ولا يصل من مساجد الضرار باعتبار الأوصاف الطارئة على أهله. الأوصاف الطارئة على أهله لا تجعل المسجد مساجد الضرار. ونبينا عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد الحرام، صلى في المسجد الحرام وقد طرأ على ذاك المكان الشرك والعياذ بالله. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت السيطرة لأهل الشرك، وكانت مكة بلاد شرك في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يفتح مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد الحرام، يصلي عند البيت. فإن المسجد الحرام أسس على تقوى من الله عز وجل من أول يوم، وكون بعد ذلك تولى عليه المشركون لا يسمى مساجد الضلال، إذا تولى عليه المشركون. بل صلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام مع وجود مع أن المتولي عليهم أهل الشرك والعياذ بالله، ولم يقل صار المسجد الحرام من مساجد الضرار لأن تولى عليه المشركون، وإن كان أسس على تقوى من الله لكن هذا الوصف راع عليه. وفي الإسراء والمعراج أصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام المسجد الأقصى، وصلى فيه إماما بالأنبياء. وش كان المسجد الأقصى في ذاك الوقت؟ من المسيطر عليه؟ النصارى الكفار صلوا عليه، ولم يقل أن هذا مسجد ضرار وأن المضارة حصلت باعتبار تسلط النصارى عليه، بل صلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه وصلى الأنبياء بصلاة رسول الله. فأما النبي صلى الله جميع الأنبياء في ذاك المسجد، مع أن الذين سيطروا عليه هم النصارى والعياذ بالله، والنصارى بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام كفار كما هو معلوم، وتسلط الباطنية من العبيديين ومن غيرهم على الحرمين الشريفين مدة من السنين في دولة العبيديين. وما قال أحد من أئمة الإسلام لا تجوز الصلاة في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، لأن هذا الوصف قد طرأ على المسجدين بسبب دخول أو استيلاء الباطنية استيلاء العبيديين على المسجد الحرام والمسجد النبوي. الضرار ما يكون المسجد لا يكون مسجد الضرار إلا إذا أسس من أول لبنة على المضارة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ هل مسجد الضرار أسس على شفا جرف هار؟ بهذا يكون مسجد الضرار. أما التغيرات التي تحصل بسبب أهل الزمان فلا تصير المساجد مساجد ضرار، كما يقول من يقول من جهال الناس أن مساجد المسلمين صارت مساجد ضرار باعتبار أنه طرأ عليها هذا الوصف، وإن كانت أسست على تقوى من الله عز وجل. كل هذا مخالف للأدلة ومخالف للإجماع، مخالف لإجماع أهل العلم مع مخالفة للأدلة الصحيحة الصريحة، فهذا من الخطأ المحض الذي ينبغي أن يتنبه له. فإن الشيطان يزين للناس الباطل ويدعو الناس إلى ترك المساجد وترك الجمع والجماعات بمثل هذه الشبه، وتقع هذه الشبه عند جهال الناس. فإن شباك دعاة الباطل، الشباك الذي يقع فيها دعاء، نعم شباك دعاة الباطل يقع فيها جهال الناس، يصادف جهال الناس البعيدون عن العلم وعن التفقه في دين الله عز وجل، تأتي شبهة في قلب فارغ من العلم فيقع في تلك الشبكة ولا يستطيع التخلص والعياذ بالله. فلهذا الذي ينبغي الحرص على العلم لا سيما في مثل هذه الأزمان، أزمان الفتن والشر، ينبغي الحرص على العلم والتفقه في كتاب الله عز وجل، ولا يجعل الإنسان سمعه لكل متكلم وهو جاهل. هذا لا يجوز للعالم أن يجعل سمعه لكل متكلم وهو من العلماء، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطابة، فكيف بالجاهل؟ إذا جعل سمعه لكل متكلم فإنه يضل الضلال البعيد والعياذ بالله. إلى هنا والحمد لله.